الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في المرجح الثاني وهو الظن الناشئ أو الأمارة الغير المعتبرة من جهة عدم قيام الدليل على اعتبارها، وقلنا أن الظن الحاصل منها كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية ونحو ذلك هل تعد من المرجحات أم لا؟ قلنا بأنها لا تعد من المرجحات لما ذكره المصنف من أن الدليل الذي سيق على اعتبارها من المرجحات أمرين، وقد تقدم الكلام فيهما، وقد ناقش في الدليل الثاني منهما وهو إدخاله في القاعدة المجمع عليها من تقديم أقوى الدليلين، وأجاب عنه المصنف قدس سره بأن القدر المتيقن منها من هذه القاعدة هو المرجح أو الميزة التي توجب إقوائية الدليل من حيث الدليل من حيث دليليته وطريقيته وكشفه عن الواقع. ولا ريب ولا إشكال أن هذا المرجح لا يوجب قوة في الدليل من هذه الجهة، نعم هو يوجب أقربية مضمون أحد الدليلين إلى الواقع، فلذلك لا يمكن الاستدلال بهذه القاعدة على هذا الاستدلال بهذه القاعدة على إدخال هذا المرجح من ضمن المرجحات الخارجية الموجبة لتقديم أحد الدليلين على الآخر. لكن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الذي استدل بهذين الدليلين دفع هذا الإشكال الذي ذكره قدس سره، ومفاد كلامه أي مفاد كلام الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه من إرجاع هذا القسم من المرجحات الخارجية المضمونية إلى المرجحات الداخلية. فهو في الحقيقة يقول هذا باعتبار أن مضمونه أقرب إلى الواقع فهو مقتضى الذي يكون الظن على وفاقه، موجب لبعد مضمون الخبر الآخر، فهذا مستلزم للظن بوجود خلل في الخبر الآخر إما من حيث الصدور وإما من حيث الجهة، وبالتالي يرجع إلى أن هذا المرجح موجب لإقوائية أحد الدليلين على الآخر من حيث دليليته بعد إرجاعه إلى المرجح الداخلي، فيكون هذا المرجح مما لا ريب فيه بلحاظ ما قام عليه بخلاف الخبر المخالف له فإنما فيه الريب. هذا هو كلام شيخنا الأنصاري على الله مقامه. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يرتضي هذا الكلام، وأورد على الشيخ بأن الظن بالمضمون في أحد الخبرين المتعارضين من جهة هذا المرجح لا يستلزم الظن بالخلل في الخبر الآخر أو المخالف له أو المعارض للخبر الآخر، لا صدوراً ولا جهتان. ولتوضيح ذلك نقول لا بد من بيان أمرين. الأمر الأول أن الظاهر من أدلة الاعتبار أي اعتبار حجية الخبر الواحد، سواء كان ذلك الاعتبار ببناء العقلاء حجيته أو ملاك اعتباره هي الأخبار، أن ملاك الحجية الخبر، هذا الخبر الواحد ملاك حجيته أي شيء، سواء كان بملاك سواء كان ببناء العقلاء أو الأخبار، نقول أن ملاكه من حيث الصدور هو كون راويه عادلا ثقة، الأخذ بخبر الثقة، خبر الثقة هذا في الحقيقة من يؤخذ به عند العقلاء. فإذا ملاك حجية الخبر الواحد صدورا لا يكون مناطه وملاكه إلا كون الراوي عادلا، ولا يشترط فيه شيئا آخر كحصول الظن الشخصي بالوفاق أو عدم حصول ظن بالخلاف. فهم يأخذون بالخبر الواحد أو بخبر العادل، إن يأخذون بالخبر الواحد إن كان راويه عادل وإن لم يحصل الظن الشخصي على وفقه، بل يأخذون به وإن لم يحصل الظن الشخصي على خلافه، وإن حصل الظن الشخصي على خلافه. يقولون خبر الواحد حجة صدورا يكفي في كون راويه عادلا. إذن هذا الأمر الأول، ملاك حجية ملاك الاعتبار في الخبر صدورا، هذا هو ملاكه أقصى ما في هذا. الأمر الثاني أن ملاك حجية الخبر من حيث الجهة هو أن بناء العقلاء الأصل الأولي عندهم ماذا؟ كون المتكلم الملقي لكلامه مريدا جدا لظاهر كلامه، هذا هو ماذا؟ هذا هو الأصل عندهم، ما لم يقم قرينة على خلاف ذلك، سواء حصل ظن شخصي على وفاقه بأنه مريد جدا لكلامه أو لم يحصل، وسواء حصل ظن شخصي على خلافه أو لم يحصل. وعليه أن ملاك حجية الخبر جهتان، وصدوران أما صدوران فكونه عادلا، وأما جهتان فإن المتكلم الملقي لكلامه هو مريدا جدا لظاهر كلامه على أساس الميثاق العقلائي ما لم يقم قرينة على خلاف ذلك، وإن حصل ظن شخصي على خلافه. والذي يدل على أن المقدار في الملاك هذا لا أكثر، أن ملاكه هذا هو، لو جئنا إلى الخبر المعارض الذي قام الظن الشخصي من جهة القيام إمارة كالشهرة على خلافه، لأنه على وفق الخبر الآخر، صحيح؟ نقول لو جئنا، لو أغضض النظر عن باب التعارض وجئنا بهذا الخبر، هذا الخبر وقام ظن من إمارة غير معتبرة، أي لم يقم دليل على اعتبارها وكان واجدا لشرائط الحجية، لا ريب ولا إشكال بأنه هذا ليس، أي الظن الغير المعتبر الظن بالخلاف ليس مانعا عن شمول ماذا؟ أدلة حجية الخبر لهذا الفرد من الخبر، ليس مانعا عنه، بل يكون هذا الخبر حجة وإن كان هنالك ظن شخصي قد قام من جهتي، قد نشأ من إمارة غير معتبرة، وإن حصل ظن شخصي على خلافه هذا الخبر حجة، فيجب الأخذ به لأنه ماذا؟ واجدا لشرائط الحجية صدوران وجهتان، واضح؟ والسبب في هذا هو ما ذكرناه من عدم كون الظن بالمطابقة شرطا في حجيته، ولا الظن بعدم المطابقة مانعا عن حجيته، فبالتالي يكون هذا واجدا لملاك الحجية في صدورا وجهتان، فليس هذا، أي الظن الشخصي بالخلاف الذي قام على خلاف هذا الخبر الذي هو في الحقيقة قام الظن الشخصي على خلاف هذا الخبر الذي يوافق مضمون خبر آخر معارض له، ليس مانعا عن حجية الخبر المخالف لا صدورا ولا جهتان. فظهر مما ذكرنا أن موافقة أحد الخبرين مضمونا، موافقة أحد الخبرين لهذا الأمر الخارج وإن أوجب ظنا بمطابقة مضمون ذلك الخبر الموافق، أوجب ظنا بمطابقة مضمون ذلك الخبر للواقع، وإن أوجب بعدا وإن أوجب بعد مطابقة مضمون الخبر المخالف له، ولكن هذا لا يستلزم الظن الإجمالي بوجود خلل في الخبر المخالف، لا صدورا، لا من حيث الصدور ولا من حيث الجهة، لأن الظن بالموافقة أو الظن بعدم الموافقة ليس دخيلا في ملاك حجية الخبر. إذن تبين من هذا أن ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من أن هذا المرجح الخارجي يرجع إلى المرجح الداخلي فيشمله أدلة الترجيح ليس بتامين، واضح إن شاء الله. ولذا قال قدس سره في الجواب عن ما ذكره شيخنا الأنصاري بقوله ومطابقة أحد الخبرين لها، لهذه الأمارة، لهذا الظن الحاصل من الأمارة، لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في الخبر الآخر إما من حيث الصدور وإما من حيث جهته، كيف يوجب خللا وقد اجتمع في الخبر المخالف، ولا لما وقع معارضة بينه وبين هذا الخبر، وقد اجتمع في الخبر المخالف مع القطع، هذا اجتمع، هذا الظن الذي على وفاق أحد مضمون الخبرين قد اجتمع مع الخبر المخالف الذي شنو فيه جميع ما يشترط في حجية الخبر، القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف لولا معارضة الموافق. إحنا لولا ذاك الخبر المعارض له لقلنا هذا شنو حجة يؤخذ به يعني تعيينيا، ولكن لأجل المعارضة قلنا بأن أدلة الاعتبار لا تشملهما، لا تشمل المتعارضين ولا تشمل أحدهما تعيينا لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا تشملهما تخيرا، وكذلك تصل النوبة في مقام المعارضة إلى أدلة ماذا، أدلة العلاجية. والصدق واقعان، صدق واقع لا يكاد يعتبر في الحجية وإلا لما قام حجر على حجر، كما لا يكاد يضر بها الكذب، كذلك الكذب واقعان المهم واجدا لشرائط الحجية. فافهم هذا حال الأمارة الغير المعتبرة، يعني شنو الظن الحاصل من الأمارة الغير المعتبرة، يعني شنو التي لم يقم دليل على اعتبارها ولا على عدم اعتبارها، لعدم الدليل على عدم اعتبارها. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني وهو المرجح، وهو المرجح الذي قام الدليل على عدم اعتباره كالظن الحاصل من القياس، فقد قام الدليل على عدم الأخذ بذلك الظن ولا يكون ماذا ذلك الظن معتبران، فلو وافق أحد مضمون أحد الخبرين للظن القياسي، للظن الحاصل من القياس، يتساءل في المقام هل يصح الترجيح به أم لا يصح. فنقول أنه بناء على ما تقدم من عدم صحة الترجيح الحاصل بالظن الحاصل من الأمارة التي لم يقم دليل على اعتبارها، هذا لو قلنا بذلك لعدم شنو، لعدم وجود دليل على الترجيح بذلك الظن الحاصل من الأمارة الغير المعتبر، زين، فحينئذ نقول أن الظن القياسي من باب أولى أن نقول بعدم كونه مرجحا لمضمون لأحد الخبرين على الآخر. لماذا؟ لما تقدم من عدم صحة التعدي من أصله، ومن عدم شمول القاعدة المزبورة المجمع عليها من إقوائية أحد الدليلين. ليش؟ لأنه في الظن الذي لم يقم دليل على عدم اعتباره، هذا الظن كالناشئ من الشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية ونحو ذلك، هذا الظن لم يقم دليل على عدم اعتبار، مع ذلك لم نقل بماذا؟ لم نقل بصحة الترجيح به. فكيف نقول بحصول الترجيح بالظن الحاصل من القياس مع قيام الدليل على عدم اعتبار ذلك الظن؟ فهذا من باب أولى، واضح إن شاء الله. إذن لا يناسب هذا القول بجعل الظن القياسي مثلا، هذا هو المرجح، مثاله الظن القياسي، أن يكون مرجحا في باب من المرجحات الخارجية في باب تعارض الخبرين. وأما لو قلنا بما ذكر، لو قلنا في المرجح الأول بلزوم التعدي إلى ما يوجب الأقربية، أو لوجوب التعدي لكل ميزة توجب الأقربية، أو قلنا بقاعدة أن هذه القاعدة المجمع عليها بتقديم أقوى الدليلين، وقلنا في الظن الغير المعتبر يصح الترجيح به، فهل يصح الترجيح بالظن الحاصل من القياس أم لا؟ لو قلنا بالمرجح الخارجي الأول يصح الترجيح به، إذا قلنا لا يصح واضح بعد، لا يصح في الثاني من باب أولى. أما لو قلنا بصحة الترجيح بالمرجح الأول، فهل يصح الترجيح بالظن الحاصل من القياس وهو ظن قد قام الدليل على عدم اعتباره أم لا؟ يقال في المقام أنه لولا الأدلة الناهي عن العمل بالقياس لكان حال الظن القياسي حال الظن الناشئ من الشهرة الفتوائية، أي حال الظن القياسي حال الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره. فكما قلنا هناك بأنه ذاك صالح للترجيح، فنقول بالظن القياسي أيضا صالح للترجيح، ولكن لوجود الأدلة الناهي عن العمل بالقياس ها هنا قد يكون مانع. توضيح هذا المعنى، لماذا نقول لولا الأدلة الناهية لصح جعله ماذا؟ مرجحا. نقول لأنه بعد أن التزمتم بأن المناط في الترجيح والأقربية نوعا إلى الواقع بكل مزية، فلا ريب ولا إشكال أن هذا الظن الحاصل من القياس موجب لمزية أحد الخبرين على الآخر، لأنه موجب لأقربية مضمون ذلك الخبر الموافق لذلك الظن من الخبر المخالف له، فيصح الترجيح حينئذ. وكذلك نقول أن القاعدة المجمع عليها من تقديم أقوى الدليلين، فلا ريب ولا إشكال أن الظن الحاصل من القياس يوجب قوة أحد الخبرين بالقياس إلى الآخر. لماذا؟ لأنه قلنا هو التقريب المضموني، وأنه هذا مضمونه أقرب إلى ماذا؟ وإرجاعه إلى المرجح الداخلي بعد، فيوجب خللا، فيستلزم الظن بالخلل صدورا أو جهتين. واضح؟ فأدلة الترجيح على هذا المعنى تشمل الظن القياسي كما تشمل الظن الغير المعتبر، ماكو فرق بيناتهم من حيث كونه ظنان. فكما شملت الظن الناشئ من الشهرة الفتوائية أو من الأولوية الظنية، فأدلة الترجيح أيضا تشمل ماذا؟ أحسنتم، الظن القياسي. إلا أن النهي الوارد من عدم جواز العمل بالظن القياسي في الدين مانع عن الترجيح به. لماذا؟ لأن الترجيح بالظن القياسي إعمال له في الدين. الترجيح بالظن القياسي إعمال له في الدين، لأن الترجيح به كما قلنا إعمال له في الدين، بمعنى أن استعمال، لأنه استعمال له في تعيين المسألة الأصولية وهي الحجية، لأنه راح يجيب لي هذا حجة ومو هذا في مقام التعارض، فهو معين للحجية في أحد الخبرين دون الآخر. ومن المعلوم أن الحكم الأصولي كالفرعي، الحكم الأصولي كالفرعي يكون من الدين بلا تفاوت أصلا. واضح؟ لا لا لا، في الدين أنه الظن أن الظن القياس لا يستعمل في الدين، ولا ريب ولا إشكال أن الدين أعم من الحكم الفرعي والحكم الشرعي. نعم موارده كما يأتي في الرواية، كما قلنا في الرواية قال يا أبان أن الدين إذ أن الإذن بلي يا أبان إذا قيس الدين محق أو محق الدين بالقياس وأشباه ذلك. لاحظتم؟ إذن نحن نقول هنا المقتضي موجود، لو سلمنا المقتضي موجود، ولكن المانع أيضا ماذا موجود، وهي الأدلة الناهية عن العمل بالقياس، هذا الذي ذكره قدس سره. قال وأما المرجح الثاني، وأما ما ليس بمعتبر، ما ليس بمعتبر بالخصوص لأجل الدليل، قيام الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس، فهو وإن كان كالغير المعتبر يعني كالشهرة الفتوائية لعدم الدليل بحسب ما يقتضي الترجيح به من الأخبار بناء على القول بالتعدي والقاعدة بناء على دخول مضمون المضمون المضمون في أقوى الدليل، هذا مضمون المضمون أقوى الدليل من الآخر لو قلنا بهذا، إلا أن الأخبار الناهية عن القياس وأن السنة إذا قيست محق الدين مانعة عن الترجيح بالظن القياسي ضرورة بداهة إن استعماله استعمال القياس في ترجيح أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية، نعم مو فرعية أصولية ماكو مشكلة ولكن لا فرق بينهما، استعماله في المسألة الشرعية الأصولية وخطره ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية، لأنه الحجية راح أيضا يعتمد عليه الحكم الشرعي على أساس حجية أحد الخبرين، فهو بالتالي هذا استعمال له في المسألة الفرعية. أحسنتم، في مواد كثيرة هذا أيضا قد يكون خطره أقوى. واضح الفكرة؟ المن
هسه القياس المنهى عنه يوجب انه بعيد عن الواقع، القياس ما يوصل يتوصل اليه بالواقع بعيد عن بالقياس عفوا،
نفس الظن نفس الظن الحاصل من القياس، هذا الظن عرفان ترى الظن الحاصل من القياس لولا الادله الشرعيه العقلاء لا يفرقون بينه وبين الظن الحاصل، لكن هم لا يدركون المصالح والمفاسد الواقعيه وأن الأمور ليست تجرى على نسق واحد لعدم معرفة الملاكات الشرعية، فبالتالي قاسوا ووقعوا في المحذور. واضح؟ ولذا قالوا أن فساده أكثر من صلاحه، الشرع المقدس يقول نعم قد يصيب في مرات ولكن إفساده أكثر من إصلاحه لعدم معرفة الملاكات، أقصى ما فيه أنه هذا قد لا يطابق الواقع فيقعون في المحذور. أما أنا في الحقيقة الخبر المطابق للظن القياسي هذا خبر وارد من الأئمة واجد لشرائط الحجية، كيف يوجب بعدا لمضمونه؟ إذا ما يوجب قرب لا يوجب بعدا، لأنه هذا في الحقيقة في هذا الخبر واجد لشرائط الحجية اللي هو موافق مضمونه للقياس، هذا عند العقلاء يقول هذا أقرب، لكن الشارع المقدس يقول لا، هذا الظن غير معتبر لأنه قد يطابق وقد لا يطابق. فأقصى ما في ذاك يبقى على ما هو عليه من 50% مثلا. لا، هذا النهي من جهة أنه الحكم لعدم معرفتكم بالملاكات الشرعية، فهذا الظن القياس الذي تريدون أن تعملون به قد يصيب وقد يخطئ، وخطأه أكثر من إصابته، فلذلك نهي عنه، مو لأنه هذا في الحقيقة يوجب بعدا عن مضمون أحد الخبرين الموافق له عن الواقع، ومن هذه الجهة واضح، لأنه عدم اطلاعكم على الملاكات الشرعية. هذا ما ذكره قدس سره. إن قلت أن المستفاد من الأخبار الناهي عن العمل بالقياس، أن المستفاد منها كقوله لأبان أن السنة إذا قيست محق الدين ونحو ذلك، إنما تدل على أن القياس أو الظن القياسي ممنوع في كونه واسطة في استنباط الحكم الشرعي. هذا هو المنع، أنه لا تستنبطوا بالقياس حكما شرعيا فرعيا كان أو أصوليا، فهذا مما لا ريب في عدم حجية هذا الظن لقيام الأدلة الناهية. يقول يا بي هذا الظن لا تستنبطوا به حكم شرعي مطلقا أصولي كان أو فرعي، هذا تدل على هذا الذي نستفيده من الأخبار الناهية عن العمل بالقياس. وأما إذا كان القياس واسطة في تنقيح موضوع عرفي ذا أثر شرعي، إنما فقط تنقح موضوع، هذا الموضوع له حكم شرعي، فهذه الأخبار الدالة عن النهي عن العمل بالقياس لا تشمل هذا المورد. مثلا لو قيل في بعض المواضع الاكتفاء في ترتيب الآثار على القبلة المظنونة أو على الوقت المظنون، فلو قام ظن قياسي على اتجاه القبلة أو على تعيين الوقت وكان له أثر شرعي، فحينئذ لا مانع من تنقيح والاكتفاء به، لا مانع من الاكتفاء بالظن القياسي في تنقيح ذلك الموضوع إذا كان يكتفى بالظن في تنقيح الموضوع، وليس له مساس بالحكم الشرعي، فإن متعلق الظن القياسي هو الموضوع ذا أثر شرعي، موضوع عرفي، وهذا ليس بمنهي عنه، وما نهي عنه كون الظن القياسي متعلقا بماذا؟ بنفس الحكم الشرعي أصوليا كان أو فرعيا، وليس بمتعلقا له. كما لو قيس دل الدليل على أن المغلي بالنار يحرم، العنب المغلي بالنار يحرم، يقاس العنب المغلي بالشمس بالعنب المغلي بالنار ويقولون بالحرمة، هو يقاس، هذا تنقيح موضوع بأنه هذا ترى نفس هذا، أما الحكم الشرعي فهو تابع لدليله ولم يستدل عليه بالظن القياسي، فما كان متعلقا للظن القياسي ليس حكما شرعيا، وما كان حكما شرعيا ليس متعلقا للظن القياسي، فلا تشمل على هذا المعنى الظن القياسي الأدلة الناهية عن العمل بالقياس لا تشمل هكذا موارد، أي فيما إذا كان الظن القياسي منقحا لموضوع عرفي. وفي المقام كذلك، فإنه من قبيل ماذا؟ إثبات الموضوع بالظن القياسي، نثبت موضوعا بالظن القياسي، فإنه قد ورد الدليل على أن القاعدة المجمع عليها هو الخبر ذا المزية، هذا هو معنى دليل، هو الإجماع، هذا هو الدليل على الحكم الشرعي الذي يرجح أقوى الدليلين، هذا الإجماع دليله على الترجيح الذي هو حكم شرعي أصولي وهو ترجيح. ولكن أقصى ما فيه أن الظن القياسي شنو يقول؟ هذا الخبر صاحب مزية، فإذا كان صاحب مزية فيدخل في تلك القاعدة، ينقح موضوع تلك القاعدة وهو تقديم أقوى الدليلين الذي هو معناه الترجيح المستفاد من الإجماع. فالذي يكون متعلقا للظن القياسي هو نفس الخبر ونفس الحاكي، وهو ليس موضوع شنو، فهو ليس حكما شرعيا أصلا. وما كان حكما شرعيا فالذي استدلنا فالذي جعلناه دليلا عليه ليس هو الظن القياسي بل هو الإجماع. فإذا مقامنا من قبيل تنقيح الموضوع بالظن القياسي، وأدلة الناهي عن العمل بالقياس لا تشمل هذا المورد، فحينئذ نقول يصح الترجيح بالظن القياسي حينئذ، ولكن الترجيح ليس مسببا عن الظن القياسي بل مسببا عن الإجماع، وإنما الظن القياسي منقح لموضوع الترجيح. واضح؟ ها. قال قدس سره: وتوهمي أن حال القياس ها هنا ليس في تحقق الإقوائية به إلا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم من دون اعتماد عليه في مسألة أصولية ولا فرعية. لا نستفيد من عند حكم شرعي فرعي ولا نستفيد من الترجيح، إنما الترجيح دليله الإجماع، هذا أقصى ما فيه. يقول: قد قام الدليل على أن أقوى الدليل وهو الإجماع على أن أقوى الدليلين مرجحون. إجى الظن القياسي يقول هذا الخبر صاحب مزية، فيدخل موضوعا ينقح موضوع هذه القاعدة. هكذا يمكن أن يقال. لكن المصنف أجاب عن هذا وقال أن هذا قياس مع الفارق. توضيح ذلك: أن القياس المتعلق بالموضوع العرفي فإن متعلقه في موارد الذي صورناه كالقبلة كالوقت وأشبه، هو نفس القبلة والوقت. فحينئذ نقول هذا يعين القبلة، وقد قام الدليل على أن الظن بالقبلة كافي، وهذا ظن بالقبلة صغرا وكبرا. الدليل على الأخذ بالقبلة دليلها موضوع شيء آخر، أما الظن القياسي متعلقه نفس القبلة، نفس ماذا؟ نفس الوقت. إذا قيل بالاكتفاء، قام الدليل على الاكتفاء بالظن بالقبلة وبالوقت، ذاك الدليل هو دليل على الحكم الشرعي، وإنما الظن القياسي متعلق ماذا؟ متعلق بنفس القبلة وبنفس الوقت. فلا يكون إثباتهما بالظن القياسي أو بالظن الحاصل من القياس من إعمال للظن القياسي في الدين. صحيح، هذا ليس إعمال للقياس في الدين، لا في الحكم الفرعي ولا في الحكم ماذا؟ الحكم الأصولي. وهذا بخلاف الظن القياسي في المقام، فليس الأمر فيه كذلك. فإن الظن القياسي إذا كان على طبق أحد الخبرين معناه أن الظن القياسي مطابق لمضمون أحد الخبرين، وليس الظن القياسي على نفس الخبر على نفس الحاكي، وإنما على مضمونه، موجب لأقربية مضمونه إلى الواقع. ولا ريب ولا إشكال أن مضمون الخبر هو نفس الحكم الشرعي مو شيء آخر، نفس الوجوب نفس الحرمة. فحينئذ يكون متعلق الظن القياسي نفس الحكم الشرعي، لأنه متعلقه موضوع ذا حكم شرعي، نفس الحكم الشرعي الذي هو مؤدى الخبر الموافق له. لوضوح أن متعلق القياس ليس ذات الخبر والحاكي، بل مضمون الخبر ومدلوله أو ما أدى إليه من الحكم. ومعنى الترجيح بالظن القياسي هو إقوائية هذا الحكم الشرعي على ذلك الحكم الشرعي، هذا معنى لما نقول أقوائية مضمون هذا الخبر على إقوائية مضمون ذلك الخبر. معنى شنو؟ أن الظن القياسي دخيل في إقوائية الحكم الشرعي هذا الذي هو مضمون لهذا الخبر على شنو؟ على مضمون الخبر الآخر. فها هنا متعلق الظن القياسي ليس موضوعا عرفيا، بل متعلقه نفس كون الحكم الشرعي قريبا إلى الواقع. ومن البديهي أن أقربية الحكم الشرعي بواسطة الظن القياسي إعمال للظن القياسي وين؟ في الدين. وبعبارة أخرى، شوي انتبهوا يعني، أن تنقيح الموضوع الخارجي بالقياس، تنقيح موضوع خارجي بالقياس ليس استعمالا له في الدين. هذا صحيح، ليس استعمالا له في الدين حتى يكون إفساده أكثر من إصلاحه. ما يتأتي كما ورد في بعض الروايات، زين، بخلاف ترجيح أحد الخبرين على الآخر من جهة مطابقة مضمون أحد الخبرين للظن القياسي. ليش؟ فإنه يعين الحجية في أحدهما، هذا يقول هذا حجة. طبعا هذا التقريب يختلف عن التقريب الأول، هذا يقول حجة بعد أن لم يكن أدلة اعتبار الخبر الواحد مقتضية لحجيته، لأنه قلنا أن أدلة حجية الخبر الواحد في باب التعارض لا تقتضي حجيتهما معا، لأنه مستحيل. راح يصير شنو؟ راح يصير تعبد بالمتناقضة، ولا تقتضي حجية أحدهما دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا تقتضي ترجيح أحدهما تخييرا إذ لا دلالة فيها. فإذن أدلة اعتبار الخبر لا تقتضي حجية، لا تقتضي تعيين الحجية. وكذلك الأدلة العلاجية، الأدلة العلاجية التخييرية منها تقتضي التخيير بين الحجتين، ولكن مقتضى كون مضمون أحد الخبرين مطابق للظن القياسي مقتضى لترجيحه عن الآخر، تعيينه تعيينه بالقياس إلى الآخر، وهذا خلاف أدلة التخيير. فإذن نلاحظ أن الظن القياسي موجب لإقوائية أحد الدليلين من جهة قرب مضمونه إلى الواقع مقتضي لتعيين الحجية في أحدهما. ولا ريب ولا إشكال أن تعيين الحجية التعيينية في أحدهما دون الحجية التخييرية المستفادة من أدلة التخيير من أقوى استعمال القياس في الدين، من أقوى أفراد استعمال القياس في الدين، مع وضوح كون الحجية من الأحكام الشرعية، مع وضوح كون الحجية من الأحكام الشرعية. فإذن لازم كون الظن القياسي مستلزم لتعيين الحجية، فهو في الحقيقة مستعملا في الدين، والدين إذا والسنة إذا قيست محق الدين. فالأدلة الناهية عن العمل بالقياس شاملة لمقامنا. قال قدس سره: قياس مع الفارق. لوضوح الفرق بين المقام والقياس في الموضوعات الخارجية الصرفة، فإن القياس المعمول الصرفة التي ليست لها دخالة في يعني دخالة ليست لها موضوع موضوع مستنبط، لا صرفة موضوعات خارجية في مقابل المستنبطة كالكر وأشبه ذلك، فإن القياس المعمول فيها في الموضوعات الخارجية الصرفة ليس في الدين، فيكون إفساده فلا يكون إفساده أكثر من إصلاحه، وهذا بخلاف المعمول في المقام، فإنه نحو إعمال له في الدين ضرورة بداهة أنه لولا الظن القياسي لما تعين الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه عن الحجية. يعني شنو سقوط القاعدة الأول؟ إيش تقتضي في المتعارضين؟ التساقط. القاعدة الأول هكذا تقتضي التساقط بعد سقوطه عن الحجية من مقتضى أدلة الاعتبار. أدلة الاعتبار لا تشمل موارد التعارض فيقتضي التساقط، والتخيير بينه وبين معارضه بمقتضى أدلة العلاج، يكون نقدمه على أدلة الاعتبار وعلى أدلة العلاج التخييرية يقتضي تعييني ماذا؟ ما كان موافقا للظن القياسي، تعيين الحجية. فتأمل جيدا، هذا كله في المرجح الثاني. المرجح الثالث، وهو المرجح الذي قام دليل على اعتباره وكان ناظرا إلى مؤدى الخبر كالترجيح بالكتاب، في الحقيقة قد وردت روايات، هذا مورد. وعندنا الرابع الذي هو الأصول العملية، هذا والحمد لله رب العالمين. إذا تقدرون أنتم بالولاية وتجون باكر إحنا ناخذها ونخلصها ونوصل للشهادة التقليد، إذا تقولون ما نقدر وصعب علينا نخليه بعد 20 صفار.